الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، ونحن في يوم السبت الثامن من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس العاشر أيضا في قراءتنا لكتاب عمدة الفقه، وكنا قد وقفنا على باب حكم الدين من كتاب الزكاة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
هذه المسألة مهمة في باب الزكاة، لأن كثيرا من الناس يتعاملون بالديون. ما هو حكم الدين من حيث هل تجب الزكاة في مالك إذا كان لك دين عند الناس أو لا؟ وهل الدين ينقص النصاب أو لا؟ بيّن المصنف رحمه الله أن الدين له أحوال. أولا، إذا كان الدين على مليء، ومعنى قوله من كان له دين على مليء، معنى المليء هو الذي متى ما طلبت منه الدين أعطاك. معنى المليء هو الذي متى ما طلبت منه الدين أعطاك. فهذا المليء إذا كنت أنت أعطيت دينا لإنسان وهو مليء فإن الزكاة واجبة عليك، الزكاة واجبة عليك. طيب، إذا كان الرجل غير مليء، هذه الصورة الثانية الآن، إذا كان الرجل غير مليء بمعنى معسر، جاء وقت الدين ولا يستطيع الأداء وليس له مال تطلب منه الدين، فهنا لا تجب في الدين الزكاة، لا تجب في الدين الزكاة. وعند بعض الفقهاء أنك تخرج الزكاة من الدين إذا كان على غير مليء مرة واحدة متى ما قبضتها، مرة واحدة متى ما قبضتها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالدين إذا كان على مليء أو غير مليء. طيب، الصورة الثالثة المتعلقة بالدين، لو كان إنسان عنده مال، عنده 3000 دينار وعليه دين 2500 دينار، وحال الحول على هذا المال الذي هو 3000، فهل عليه الزكاة أو لا؟ هذه مسألة مهمة. المصنف رحمه الله قال: ومن كان عليه دين، هذه الصورة الثالثة، يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. إذا كان عليك دين 500 دينار وأنت عندك 1200 نصاب، لكن عليك 500، معناها ما عندك نصاب، لأن 500 ليست لك، 500 للرجل عليك، 500 للرجل عليك، فإذا أزلت 500 عن 1200 الباقي 700 أقل من النصاب، إذن ما عليها زكاة. هذا إذا كان الدين حالا، هذا إذا كان الدين إيش؟ حالا. أما إذا كان الدين آجلا، مثلا إنسان ذهب وتورط بتورق، تورط بتورق فأخذ مالا 10,000 دينار، وكل شهر يسدد 200 دينار، فلو عنده في البيت 3,000 دينار ما تقول له ما عليك زكاة لأنك مديون ب10,000، لأن هذه الديون ليست حالة، هذه الديون لم تحل آجالها بعد، وإنما الدين الذي ينقص النصاب هو الدين الذي جاء أجله ووقته. واضح هذا؟ يعني أنت الآن لو فرضنا أن عندك 3,000 دينار وعليك دين حال 2500، ما عليك زكاة، تروح تدفع 2500 ولو جلس المال عندك سنة، تدفع 2500 يبقى لك 500 ما فيها زكاة. لكن لو كان عندك 1500 دينار وعليك دين 10,000، لكن الدين هذا لا يستحق إلا بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات، أنت تخرج الزكاة من 2500، أو تذهب وتسدد قبل الأجل حتى لا يأتيك الحول عليك، واحد من الاثنين. أما تجلس هكذا فلا. هذه خلاصة ما يتعلق بأحكام الدين. ثم قال المصنف: من كان له مال يمكن خلاصه. أنت لك فلوس، مثلا حقوق عند شركة، بينك وبين الشركة قضية، كالمجحود الذي له بينة، إنسان تطلبه ب5,000 دينار وجحدك، قال ما تطالبني شيء، قلت له ما طالبك زين، الموعد المحكمة. هو ما يدري أنك أنت ماخذ منه كمبيالات أو ناسي، وأنت عندك كمبيالات، هذا يسمى كالمجحود الذي له بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. إنسان غصب منك أرضا أو غصب منك مالا وأنت تقدر تثبت أنه غصب، وإذا رفعت عليه قضية في المحكمة راح تكسبها، فعليه زكاته إذا قبضه. ها، انتبهوا لهذه المسألة. لك مال تقدر تخلصه، لك مال على مجحود عليه لك بينة فيه، لك مال مغصوب تستطيع أخذه، فعليك زكاة سنة واحدة إذا قبضته. وقال بعض العلماء: فعليه زكاة إذا قبض عن جميع السنوات، لكن الذي يظهر أن هذا فيه مشقة. الصواب: فعليه زكاة إذا قبضه لما مضى، هذا قول جمع من أهل العلم، والصواب أنه فعليه زكاة إذا قبضه مرة واحدة. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه مال غير متمكن التصرف فيه، لا يرجى حصوله، فإن حصله قالوا يزكيه لسنة واحدة. قال: وحكم الصداق حكم الدين. هذه مسألة الآن مهمة. امرأة تزوجت على أن لها الصداق 10,000 دينار مؤخر، فهل نقول لها عليك الزكاة 10,000 مؤخر؟ الجواب لا، لأن المؤخر مال غير مستحق إلا بموت أو فراق، إلا إذا كان هناك شروط أخرى. الصداق المؤخر مال غير مستحق إلا بموت أو فراق، فهل عليه زكاة؟ الجواب لا، لكنها إذا أخذت الصداق تزكيه لسنة واحدة، لكنها إذا أخذت الصداق تزكيه لسنة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
زكاة العروض هو زكاة الأثمان من حيث النصاب ومن حيث ما يجب إخراجه. فإذا كانت التجارة عندك أقل من النصاب، إنسان يتاجر 100 دينار، 200 دينار، 300 دينار، 400 دينار، 500 دينار، ما فيه زكاة. لماذا؟ لأنها أقل من النصاب أصلا. متى نبدأ نحسب زكاة عروض التجارة؟ إذا كان المال الذي وضعته في التجارة في المال المعروض نصابا. هذه مسألة مهمة. النصاب ما حضرت السبت الماضي؟ طيب، النصاب قلنا ما يعادل 85 جرام من الذهب. مثلا فرضنا الآن اليوم 85 جرام، الجرام عيار 24، فرضنا أن جرام عيار 24 في السوق ب 12 دينار، اضرب 12 في 85، هذا هو النصاب. لو فرضنا أن الجرام الذهب عيار 24، لا اطلع التليفون، ما أسمح بالتليفون. إلا لو فرضنا، شغل مخك حتى في الحسابات هذه، ها؟ ولا ما يصير؟ يصير، لأن 10 في 85 850 دينار، يبقى عندك 2، تحسبها شذي. لو خلنا نسهل عليك الحساب، لو 85 الجرام ب10، إذا 850 دينار. إذا حطيت في التجارة ما قيمة 85 جرام من الذهب عندك النصاب، هنا تحسب من زكاة عروض التجارة. لأن بعض الناس يروح يشتري رقي ولا يبيع بطيخ ولا شيء 100 دينار 200 دينار، ما هو نصاب، هذا ما هو عروض تجارة. ماذا ما هو عروض تجارة؟ أن يكون المال الذي وضعته في المعروض يساوي 85 جرام من الذهب. إنسان يبيع عسل فرضا، إنسان يبيع عسل، هذا العسل الذي يبيعه لو جمع كله ما يساوي 500 دينار، ما في زكاة. ليش؟ لأنه لابد أن يكون المعروض، لابد أن يكون فيها نصاب، لابد أن يكون المعروض نصابا. هذا الشيء، إذا بلغ المعروض نصابا وحال عليها الحول فزكاته زكاة الأثمان الذهب والفضة 2.5%. زكاته زكاة الأثمان 2.5%. ولهذا قال المصنف رحمه الله، طبعا سميت العروض لأنه مأخوذ من العرض، مأخوذ من العرض. تقول: عرضت الشيء أعرضه عروضا، والعروض بمعنى المعروضات، بمعنى المبيعات. العروض بمعنى المعروضات أي المبيعات، وضم العين. تقول عروض وليس عروض، لأن عروض بفتح العين عروض الشعر، وأما العروض فمعناها المعروض. قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. إذن إنسان لو اقتنى أشياء عنده مقتنيات، متى نعرف أنه زكاة، أنه زكاة عروض التجارة؟ إذا نوى بها، انتبه، إذا نوى بها التجارة. إنسان عنده أرض، اشترى أرض في السعودية، في عمان، في أي مكان، في الإمارات. قلنا: ليش اشتريت؟ قال: متى ما ارتفع أبيعه. الآن ما فيه زكاة، متى يكون فيها الزكاة؟ من يوم يعلن البيع يصير هو من عروض التجارة، من يوم يعلن البيع يصير هو من عروض التجارة. فإعلان البيع دليل على نية العرض، دليل على نية العرض. واضح هذا ولا لا؟ إنسان عنده عمارة، يا فلان ليش بنيت هذه العمارة فيها الشقق؟ تبي تأجر؟ قال: لا. قال: ليش؟ قال: أنا بشوف متى ما ارتفع السعر ببيعه. ما نقول له عليك زكاة عروض التجارة،
ليش؟ لأنه ما عرضها للبيع للحين، نية البيع موجودة لكن نية العرض غير موجودة. لابد من وجود نية العرض، ما لنا علاقة بالتردد. ما هي نية العرض؟ يقول خلاص، يروح عند المكتب العقاري يعلن أنه للبيع، خلاص الآن صار نية البيع نية العرض. واضح هذا ولا لا؟ طيب إذا عرضها، انتبهوا لهذه المسألة، بعض الناس هكذا حط العمارة في مكتب العقاري، جلس 6 أشهر من باعت، راح قال لهم يا جماعة خلاص هونت ماني بايع، الآن انتهى، رجع صار كأنها مقتنيات، رجعت العمارة صارت مقتنيات. طيب بعد 2 شهر ارتفع السعر، راح عرضها مرة ثانية، نبدأ الآن عروض تجارة من جديد. واضح هذه المسألة؟ قال وهي نصاب حولا، حولا يعني سنة كاملة قمرية هجرية، ثم يقومها، يقومها بأي سعر؟ مسألة مهمة ترى، يكتب يقومها بسعر البيع لا بسعر الشراء والكلفة، يقومها بسعر البيع يوم وجوب الزكاة لا بسعر الشراء والكلفة. شلون يعني؟ نضرب مثال، لو كان إنسان، لو كان إنسان يبيع ويشتري في السيارات، راح جاب سيارات من أمريكا ولا من اليابان ولا من كندا، جاب له 10 سيارات، هذه السيارات اشتراها هو 10، اشتراها 80,000 دينار وجابها الكويت وعرضها للتجارة، بعد سنة من يوم بدء التجارة، من يوم بدء التجارة بعد سنة باع منها 5، كل واحدة منها بسعر معين وبقي منها 5. المبيع إن كان ماله باق فيحسب مع نصاب المعروض، وإذا كان المبيع ماله غير باق أدخلها في أشياء أخرى هذه خلاص راحت. الموجودات، الموجودات يقومها بسعر البيع، إن كان السعر المعروض في السوق أن هذه السيارات كل واحدة منها تباع 15,000 فيحسب 5 ضرب 15,000، إن كان السوق نازل تباع كل واحدة منها 8,000 فيحسب 5 ضرب 8,000، لا شطط فيها ولا وكس، لا ظلم لا إجحاف، إنما يراعى فيه حال الفقير وحال الغني. فكيف يقومها؟ ايش قلنا؟ يقومها يوم وجوب الزكاة عند الحول بسعر البيع، ما لنا علاقة هو اشتراها رخيصة غالية، ما لنا علاقة يبيعها رخيصة غالية، احنا لنا علاقة بيوم وجوب الزكاة كم يباع، هذه كم يباع المعروض بس. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. تعرفون الآن الفضة الجرام تقريبا عندنا بالكويت، الجرام تقريبا أظن يعني 200 فلس يمكن، لو فرضنا الجرام 100 فلس، الجرام دينار مثلا هو 400 درهم، الدرهم كم أوقية؟ مشكلة أوقياتهم غير أوقياتنا. إذا كان نحفظ هذه، الكل دينار ذهبي يساوي 4 دراهم في زمانهم، أربعة دراهم لا أكثر، 400 × 20 كم؟ 20. إذن الدينار يساوي 20 درهما، إذا كان الدينار يساوي الدينار الذهبي إذا كان الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع، معنى هذا أن كل درهم يساوي تقريبا جرام وشوية. فإذا حسبنا أن الجرام بدينار 400 جرام، يعني 400 دينار، صار نصاب الذهب أقل. لذلك قال المصنف: فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمته. يعني شلون؟ إذا كان الذهب غالي والفضة رخيص، فأنت تبيع أغراضك تشوفها بقيمة الفضة، وإذا كان الفضة غالية والذهب رخيص تحسب أغراضك بقيمة الذهب. هذا في زمانهم يستقيم، لأن الأثمان عندهم إما دنانير ذهبية وإما دراهم فضية، صح ولا لا؟ أما في زماننا لا يستقيم هذا التقسيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن الأثمان عندنا اليوم كلها مغطاة بإيش؟ بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب. إذن نحسبها أيضا بالذهب، واضح كلامي؟ نحسبها بإيش؟ بالذهب، لأنه هو الذي يغطي، هو الذي يغطي، سواء كان دولار ولا دراهم ولا ريالات ولا أي دنانير أيا كان. قال: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه مسألة مهمة الآن. أفرض أن رجلا ما عنده عروض تجارة 500 دينار وفي بيته 800 دينار، المجموع كم؟ 1200. إذن صار نصابا. ليش نضم هذا لهذا؟ لأن زكاة عروض الأثمان زكاة الأثمان، زكاة العروض زكاة الأثمان، فيضم بعضها إلى بعض. مثل ما قلنا، لو إنسان عنده دنانير ودراهم وريالات ودولارات، يضمها ولا ما يضمها؟ يضمها بسعر صرف السوق ويخرج زكاتها، أو يخرج زكاة كل واحدة على حدة إذا كان كل واحدة نصابا، ما في بأس. لكن لو لم يبلغ النصاب إلا بالضم فيضم، لأن الجنس واحد. واضح هذا؟ مرة ثانية، إنسان يشتغل في التجارة، لما حسب معروضاته وجدها تساوي 600 درهم، 600 دينار كويتي، وفي البيت عنده 600 دينار كويتي، إذن النصاب بلغ، وحال على المعروض على التجارة سنة وعلى المال المدخر سنة، إذن عليه زكاة 2.5%، عليه زكاة 2.5%. هذه مسألة أيضا مهمة، وهو ضم الذهب إلى الفضة، وضم الفضة إلى الذهب، ضم الدنانير إلى الدولارات والدولارات إلى الريالات، ضم الذهب والفضة إلى المعروض، لأن الجنس واحد وهو الثمنية. قال: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. عند سيائير، 3 سيائير للبيع، كل واحدة تساوي في السوق 10,000، بعدين عرضها 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 قبل لا يحول الحول بشهرين أو 3، بدون نية الهروب من الزكاة، قال: خلاص أنا بطلت، ما ببيع سيارة لي وسيارة لولدي وسيارة لأخوي، بس انتهى. الآن تغيرت النية، إذا لا زكاة فيها. متى هذه قاعدة احفظها؟ متى ما نوى الإنسان بعروض التجارة القنية سقط الزكاة، خلاص سقط الحول، إلا الذهب والفضة، مهما نويت القنية ففيها الزكاة، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم، القنية يعني المقتنيات، اكتب القنية أي المقتنيات، ما تقتنيه للاستخدام. القنية ما يحتفظ به الإنسان للاستخدام، كالثوب والسيارة والآلات والفرش والبسط ونحوها. نعم، لا يزكي عن سنوات كلها، لا يزكيها إلا من يوم عرض للتجارة وحال عليها الحول، أو من يوم أن عرضها للتجارة وباعت بعد يومين، يزكيها زكاة سنة واحدة. اي بس ما عرض. اي
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
باب زكاة الفطر. هذه الزكاة أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه وموجبه، من باب إضافة الشيء إلى سببه وموجبه. فالإنسان إذا انتهى من شهر رمضان وأفطر وجب في حقه زكاة في ماله، وجب في حقه زكاة في ماله على وجه الخصوص. و قول المصنف: وهي واجبة على كل مسلم، هذا باتفاق العلماء أن زكاة الفطر زكاة واجبة مستقلة عن زكاة الأموال الأخرى، واجبة على كل مسلم. إذن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، فلو عندك عبد أو أمة كافرة ما تخرج عنها زكاة الفطر. هكذا اليوم لو عندنا أجراء نطعمهم شهر رمضان كامل وهو سائق أو خادمة نصرانية أو بوذية مثلا، لا يجوز أن نخرج عنهم زكاة الفطر. على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. معنى هذا الكلام أن الفقير قد يخرج زكاة الفطر، ما في مانع. فإن قال قائل: ما الفائدة من إخراج الفقير لزكاة الفطر؟ تعويد للنفس على البذل، تعويد للنفس على البذل. تصور معي إنسان يأخذ الزكاة طول السنة مثلا، لكن لأن عنده كيس من الرز يكفي أن يطعم هو وعياله اليوم وغدا وعشرة أيام، إذن يخرج زكاة الفطر ما في بأس. ولهذا قال الفقهاء: زكاة واجبة يؤديها الإنسان وله أن يستقبلها. هو هذا الفقير، الفقير إذا ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر وله أن يستقبل زكاة الفطر. ومعنى القوت هنا ما يقتات به من الطعام المعهود في البلد، القوت هنا ما يقتات به في المعهود من البلد من الطعام. مثل عندنا في الكويت العيش اللي يسمونها الرز، وفي مصر العيش اللي هو بمعنى الخبز القمح، الفول مثلا، في بعض البلدان مثل الهند والسند يعني العدس عندهم الوجبة الأساسية، مثلا في بنغلاديش الرز الوجبة الأساسية. إذن القوت المقصود به ما يقتات به حسب عرف البلد ليلة العيد ويومه، يعني ما يكفيه لكي يطعم هو وعياله. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير، والصاع النبوي قلنا أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. الصاع النبوي أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. فلو فرضنا أن ملء الكف من التمر يساوي 600 جرام، فأربعة في ستة كم؟ 24، يعني كيلوين و400. لذلك قال الفقهاء: الأقرب أنه كيلوين ونصف، وبعضهم قال كيلوين. طبعا لا ينضبط بالكيلو. لماذا لا ينضبط بالكيلو؟ لأن وزن الدقيق أثقل من وزن التمر بالصاعة، ولا لا؟ هذا شيء معروف، لكن هذا من باب التقريب. لما يقولون كيلوين ونصف من العيش أو من الرز أو من القمح، هذا من باب التقريب، والأحوط أن الإنسان يكون لا يأتي بأقل، يأتي بأكثر. صاع من البر أو الشعير، كتبت الصاع، ما هو الصاع؟ 4 أمداد ملء يدي أو ملء كفي الرجل المعتدل من البر أو الشعير. البر جنس يدخل فيه جميع أنواع الحبوب التي يصنع منها الخبز، والشعير كذلك جنس من الحبوب، وهكذا كل ما شابههما، اكتب جنبه كل ما شابههما إذا كان قوتا كالعدس والفول والباقلاء والرز والذرة ونحوهما. قال أو دقيقهما، يجوز أن الإنسان يخرج دقيق البر؟ الجواب نعم، يعني يخرج الشوفان، يجوز، ما في بأس. تعرفون الشوفان؟ أكيد تعرفون الشوفان. يجوز أن يخرج الشوفان، يجوز للإنسان أن يخرج دقيق البر، دقيق الشعير، دقيق الرز، دقيق، بشرط أن يكون مأكولا، هذا هو شرطه. فإن لم يكن مأكولا لا يصح، واضح؟ هذا قيد مهم ترى. أو سويقهما، حتى السويق يجوز. ما هو السويق؟ السويق هو ما صنع من الخبز إداما، اللي هي يسمونها في بعض البلدان الفتة، صح؟ عرفته؟ فتة، عرفت الفتة؟ الخبز الذي يوضع مع السمن ثم يعني يفتت ثم يؤكل، مفروك، اي مفروك، بالكويت يسمونه مفروك. هذا قبل الناس ياكلونه طعام وجبه اساسيه، الحين ما ياكلونه الا للمراه اذا وضعت بس، صح ولا لا؟ قولوا، ها؟ مرات مرات، صح كلام. في بعض البلدان يسمونها العريكة، في بعض الأعراف يسمونها الفتة، على كل حال معروف، يعني خبز يطحن أو يحمس ويوضع فوقه السم، الحيش معها إقط، الحيش يكون معها إقط، لكن هذا لو كان لمفرده جائز. إيه الحيش، الحيش معه التمر، هذا 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 خلط شيء آخر، يجوز ما دام الخلط من نفس جنس ما يجوز إخراجه لا بأس. لو خلط إنسان التمر والخبز مثلا والإقط وأخرجها للناس ما يضر. لو أخرج الإنسان زبيبا، لاحظ، زبيبا مخلوطا بالبر مخلوطا بالتمر، جهز، ما في أي إشكال. أو من التمر أو الزبيب، أو من التمر أو الزبيب يجوز أيضا. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، أخرج من قوته، اكتب الضمير يرجع قوت بلده، من قوته أي قوت بلده أو قوته الذي يطعمه في أغلب الأوقات. يعني مثلا إذا كان الإنسان أغلب الأوقات يأكل الفول لا بأس أن يخرج الفول، أغلب الأوقات يأكل العدس لا بأس أن يخرج العدس، أغلب الأوقات يأكل الرز مثلا يخرج الرز. طيب إذا كان أغلب الأوقات يأكل اللحم، اللحم اللحم ليس مما يدخر، والإسلام أمر في زكاة الفطر بأن يكون مما يدخر حتى يطعمه الفقير إلى رمضان القادم. سبحان العليم، أنا أعرف فقراء، أعرف فقراء لا يشترون الطعام من رمضان إلى رمضان على زكاة الفطر عايشين، ولو أن زكاة الفطر انقطع عنهم لكان حالهم أنهم يبحثون في المزابل عن الأكل، لكن الله ستر عليهم بفضله سبحانه وتعالى وإخراج زكاة الفطر. قال: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. إذا ملك ما يؤدي عنه، هذه مسألة مهمة. أنت الآن بالغ عاقل رشيد، يلزمك أن تنفق على نفسك. طيب إذا كانت لك زوجة يلزمك أن تنفق عليها، عندك أولاد يلزمك أن تنفق عليهم، إذا كان تصورنا عندك عبد أو أمة يلزمك أن تنفق عليه، استأجرت أجيرا واشترط عليك أن تطعمه مدة أجرته مثل السواقين الآن في بيوت عندنا والخدم والخادمات، يلزمنا أن نطعمهم، إذن يلزمنا أن نخرج الزكاة عنه. هذه هي القاعدة، من تلزمك نفقته فأنت ملزم بإخراج زكاة الفطر عنه. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد، بشرط إذا ملك ما يؤدي عنه، إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة، يعني إنسان نفرض الآن مثلا أب فقير وعنده ثلاثة من الأولاد، فالأولاد ملزمون بالإنفاق على أبيهم الفقير أو على أمهم الفقيرة، من يخرج الزكاة الفطر منهم في وقت المشاحة؟ أما في وقت كل واحد يقول أنا بخرج ما عندنا إشكال، إحنا التبرع بابه واسع، لكن نتكلم من يلزمه، يجب عليه، يجب عليهم جميعا أن يخرج زكاة الفطر عنه، يشتركون. فلو كانوا أربعة أبناء كل واحد منهم مد، واضح المسألة؟ قال: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة، أو المعسر القريب مهم الآن، إنسان أربع إخوة وعندهم عم معسر ليس عنده ما ينفق على نفسه، من الناحية الشرعية يجب على هؤلاء الإخوة أن ينفقوا على عمهم، فإذا أنفقوا على عمهم فجاء وقت زكاة الفطر يجب عليهم أن يخرجوا عنه زكاة الفطر، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه، أي على نفسه في هذا البعض الحر، وعلى سيده في القسم الذي لم يعتق بعد. هذه مسائل مهمة. طيب إنسان جاء وقال: يا جماعة ترى شهر رمضان، طول شهر رمضان، قال لجيرانه مثلا أو لعيال أخوه أو لأعمامه: طول رمضان عشاكم فطوركم سحوركم علي. الآن تبرع بالفطور والسحور، الناس وش يأكلون في رمضان غير الفطور والسحور؟ في أكلة ثالثة؟ ما في. فالآن هو ألزم نفسه بإطعامهم طول شهر رمضان، فعند بعض الحنابلة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. واضح هذا ولا لا؟ ها؟ وإن كانوا يستطيعون، لكن لو أنهم قالوا نحن نخرج وهو راضي ما في بأس، هذه مسألة أخرى. الآن أنت تستطيع تخرج زكاة الفطر عن نفسك وعن زوجتك، فقالت الزوجة أنا أخرج، ما في بأس، الأمر واسع، الأمر واسع. كل إنسان يلزم أن يخرج زكاة الفطر عن إنسان ثم ذاك الرجل أبى وقال أنا أخرج، خلاص سقط عنك الفرض. هذه مسألة مهمة. نعم. لا 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 يعطون عمهم أوساخ أموالي. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، هذا مستحب، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخروا عن يوم العيد أثموا إن كان بغير عذر. ها، من أخر زكاة الفطر عن صلاة العيد فهو آثم إذا كان بغير عذر. واضح هذا ولا لا؟ فإن أخرها لعذر فلا شيء عليه، لكن يخرج متى ما استطاع، متى ما استطاع. طيب، إذا إنسان ما تذكر إلا بعد 3 أيام من العيد يقضي، يجب عليه أن يقضي. طيب هل يجوز تقديم زكاة الفطر على العيد؟ يجوز بيوم أو يومين. طيب لماذا لا يجوز قبل ذلك؟ قالوا لأنها عبادة مخصوصة بالوقت فلا يجوز تقديمها على الوقت. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. هذا اللي قلنا، أن لو 3 من الإخوة ملزمون أو 4 من الإخوة ملزمون بإخراج زكاة عمهم، لو واحد منهم تبرع يجوز، يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، هذا في الدفع. كذلك في القبض، لو أنك أخذت زكاة فطرك وأنت 20 واحد في البيت وأعطيته لشخص واحد أجزى عنك، لو فرقتهم أجزى عنك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئ، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أو أجزأت، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها.
باب إخراج الزكاة، كيف يخرج الزكاة ومتى يخرج الزكاة. من حيث نوع ما يخرج سبق وأن ذكر المصنف، الآن كيف نخرج الزكاة. قال: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها، يعني وجبت الزكاة عليك في يوم 8 من شهر ربيع الثاني، ما يجوز أن تؤخره عن اليوم 8 بأكثر من 3 أيام، حدك يعني 3 أيام كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. الأصل أنك تخرج الزكاة في يوم وجوب الزكاة، تحسب حساب ذلك بدقة، فإن كان قرب وجوبها بيوم يومين 3 لا يضر إذا أمكن إخراجها. طيب إذا لم يمكن إخراجها مع قرب الوجوب، تأخر شهر، إنسان عليه زكاة 10,000 دينار، عنده وديعة في البنك، فلما جاء وقت الزكاة ذهب 10,000، كم زكاته؟ 250 دينار. ذهب قال للبنك: أعطوني 250 دينار من 10,000 وديعة عندكم أطلع زكاته. قالوا: ما يصير، مر علينا بعد 3 أيام. مر عليهم بعد 3 أيام، قالوا: ما خلصت المعاملة، لازم نخاطب الجهة المودعة، ارجع لنا بعد 7 أيام. هذا لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه لم يمكنه إخراجها، واضح ولا لا؟ طيب لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوب إذا أمكن إخراجها، فإن فعل يعني أخر الإخراج عن وقت الوجوب فتلف المال، إنسان زكاته في يوم 8 من شهر ربيع الثاني، فجاء اليوم 8 من شهر ربيع الثاني من العام المقبل، قلنا له طلع زكاتك، قال إن شاء الله بعد كم يوم، بعد كم يوم وإذا بأمواله سرقت. مثال نقول: إن دين الفقراء في ذمتك، حق الفقراء في ذمتك. وهنا أنبه أن الزكاة حق الفقراء، بعض الناس يتمنن في إخراج الزكاة، مالك منه فيه، هذا حقهم، بل أنت تكون شاكر لهم لأنهم أخذوا شيء خلصوك من حقهم. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. إذا تلف المال قبل وجوب الحول، قبل حولان الحول بيوم، بيومين، بأسبوع، ليس عليك شيء. قال ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. انتبه لهذه المسألة مهمة نسأل عنها. إنسان يسأل يقول هل يجوز أن أعجل في إخراج زكاة قبل وقتها؟ ماذا تقول أنت؟ انتبه، تقول هل عندك نصاب أو تتأمل كمال النصاب؟ قال لا، عندي النصاب. إذا كان عنده النصاب يجوز تعجيل الزكاة، إذا لم يكن عنده النصاب فليس له تعجيل الزكاة، فإن أخرجها تعتبر صدقة. واضح لنا؟ مرة ثانية، إنسان عنده 3000 دينار كويتي، هذا نصاب ولا مو نصاب؟ نصاب. قال هناك ناس محتاجين الآن وأنا زكاتي بعد شهر، أبطلع الآن. قلنا له لا بأس، طلع. 3000 قيمته كم؟ 75 دينار. فأخرج 75 دينار، هذه زكاة مجزية ولو كان قبل وقتها، لأن النصاب موجود. شخص آخر قال عندي 800 دينار أقل من النصاب، وأنا أتأمل أن هذا المال يولد وينتج ويبلغ النصاب، هل يجوز أن أعجل الزكاة عن السنة التي تكون بعدها حينما يتم النصاب نحسب لها الحول؟ نقول لا، ما يصير، هذه صدقة، هذه صدقة من الصدقات. هذا معنى ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. اكتب هنا وإن أخرجها قبل ذلك عدت صدقة لا زكاة. وإن أخرجها قبل كمال النصاب عدت صدقة لا زكاة. لا، ما يشترط. طيب هل التعجيل يجوز مطلقا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التعجيل يكون للضرورة. ما هي الضرورة؟ شدة حاجة الناس، هذا واحد. اثنين، خوف فوت الأموال، هذا اثنين. خوف فوت الأموال، هذا اثنين. طلب ولي الأمر المال، هذه ثلاثة. طلب ولي الأمر الزكاة، هذه ثلاثة. مطلق، مطلق، ما له علاقة، ما له، ما دام كمل النصاب خلاص. وإن عجلها إلى غير مستحقها، هذه مسألة مهمة، لم تجزئه، طلع الزكاة قبل الوقت، قبل الوجوب، أعطاه لشخص، تبين أن هذا الشخص ما هو مستحق للزكاة، لا تجزئه، صدقة من الصدقات. وإن صار عند الوجوب من أهلها، افرض أن هذا اللي أنت أعطيته الزكاة ما هو كان مستحق وأنت ما تدري، لكن وقت وجوب الزكاة صار مستحق، لا تجزي عنك، لابد أن تعيد. وإن دفعها إلى مستحقها، هذه مسألة أيضا مهمة، إذا دفعت الزكاة إلى المستحق قبل الوقت فمات اللي دفعت أنت عليه الزكاة، مات أو استغنى صار غني قبل ما يصير الحول على مالك، مات قبل أن يصير المال مالك حول، استغنى قبل ما يصير مالك حول، ارتد قبل ما يصير مالك حول، أجزأت عنك، مالك شغل فيه. واضح؟ وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، هذه مسألة مهمة. إنسان أخرج الزكاة قبل الحول بثلاثة أشهر مثلا، وقبل أن يصير الحول على المال تلف المال، سرق، يرجع للي أعطاه الزكاة يقول ترى أعطني الفلوس اللي أعطيتك، لأن المال تلف وما بلغ النصاب، ليس له ذلك. وهذا معنى وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ليش ما يرجع؟ لأنه قد استحقه بموجب شرعي فليس لك الرجوع فيه. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تخسر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلد، هي مسألة تسمى مسألة نقل الزكاة. مسألة إيش؟ نقل الزكاة. اكتب نقل الزكاة لا تجوز إلا بشرطين. الأول عدم وجود الفقراء، فحينئذ يجوز نقل الزكاة. الثاني شدة حاجة المنقول إليهم، مع أمر ولي الأمر بذلك، مع أمر ولي الأمر بذلك، فهنا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة ثمانية: أولا الفقير، ثم المسكين. الفقير من يجد أقل من نصف حاجته. المسكين من يجد أكثر من نصف حاجته لكن دون الحاجة. هذا هو الفرق بينهما. والفقير والمسكين إذا ذكرا معا، فالفقير من يجد أقل من نصف حاجته، والمسكين من لا يجد كفايته، من لا يجد كفايته. وإذا افترقا فالفقير مسكين والمسكين فقير. لكن ننتبه، لا يجد نصف حاجته، لا يجد كفايته، المقصود به حاجته الواقعية، ما هو حاجته المبالغة. بعض الناس يجي عند بيت الزكاة يقول: أنا فقير أعطوني زكاة. ليش أنت فقير؟ قال: والله ركبت نفسي ديون وبنيت عمارة وسويت. من قالك تسوي لك عمارة؟ هذا لا يعطى، وإن لم يجد ما يكفي، وإنما يؤمر ببيع ما يملك مما زاد عن حاجته حتى ينفق على نفسه. واضح هذا ولا لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها.
وشرط العامل حتى يأخذ منه الزكاة أن يكون معينا من ولي الأمر، أن يكون معينا من. ما يجوز إنسان يقول: يا جماعة ترى أنا أجمع الزكوات أعطوني، عارف فقراء ومساكين، بعدين يأخذ نسبة من هذا الزكاة باعتبار أنها عامل عليه. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه متبرع، وليس للمتبرع في الزكاة نصيب. من يأخذ من العاملين عليها؟ من عينه ولي الأمر، من عينه ولي الأمر، وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها. طيب، هل اللجان الخيرية اليوم يعتبرون معينين من ولي الأمر؟ الجواب نعم. اللجان الخيرية اليوم لهم نيابة من ولي الأمر، ولذلك أنتم تلاحظون أنه تأتي خطابات أنه في المسجد الفلاني في يوم فلان اللجنة الفلانية تجمع، لأن هذا لهم جهة رسمية ومعهم بطاقات رسمية من الشؤون. إذن هؤلاء رسميون، لهم أن يأخذوا نسبة من هذه الزكاة بقدر أجرة المثل لا زيادة عن ذلك. نعم.
قال: والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها.
المؤلفة قلوبهم أقسام: الأول الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم عن المسلمين، يعني مثلا بلدة مسلمة ضعيفة وبجانبها بلدة كافرة قوية، فلو فرضنا أنهم سيعتدون على المسلمين، فقال لهم الأمير المسلم: ندفع لكم بعض الأموال حتى لا تعتدوا علينا، فقبلوا، فلم يجد الولي الأمر المسلم مالا إلا الزكاة، فيجوز أن يدفع لهم لدفع شرهم. هذه واحدة. الثانية إذا كانوا مسلمين لكن ضعاف الإسلام، ولو كانوا أغنياء، فيعطون شيئا من المال لأجل تقوية إيمانهم. هذه الثانية. واضح؟ دفع شرهم عن المسلمين هذه واحدة، قوة إيمانهم هذه الثانية. الثالثة إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفع. لو فرضنا مثلا في مسلمين في الغرب، فاللجان الخيرية هناك الحكومة قالت: نحن لن نسمح لكم بأن تجمعوا الزكوات من المسلمين الموجودين في البلاد عندنا إلا بأن تدفعوا لنا نسبة يسمونها ضرائب، يسمونها ما يسمون، فحينئذ يجوز أن يأخذوا نسبة، ويجوز للمسلمين أن يأخذوا الباقي ويوزعوها على الفقراء. نجد من هذا الذي ذكره الفقهاء في المطولات، وهو جواز دفع الزكاة لدفع شر الكفار عن المسلمين، إذا قرأنا هذا في كتب الفقهاء نعرف سذاجة بعض الناس اليوم إذا قالوا لماذا ولي الأمر يدفع أموال لبعض البلدان. هم لا يفهمون هذه الأمور، ما عندهم فقه. ولي الأمر حينما يدفع أموال لبعض الدول يدفع لمصالح راجعة إلى نفس الدولة. يعني مثلا أمير الكويت حينما يدفع مبالغ لجهة معينة، سواء كانت هذه الجهة الأمم المتحدة أو دولة مثل مصر أو دولة أخرى، لا شك أنه ينظر إلى مصلحة الكويت. لكن الجهال ما يفهمون هذا الكلام، الجهال لا يعنون إلا أنفسهم، لا يهتمون إلا بأنفسهم، فتراهم يعترضون ويتكلمون. هذا إن دل فإنما يدل على سذاجة في الفكر والفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخامس الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. والسادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين.
الغارمون الذين عليهم الديون ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من استدان لأجل مصالح المسلمين، استدان للصلح بين طائفتين، بين شخصين، فهنا يجوز أن يعطى من الزكاة ليقضي ديون الناس، هذا مسألة واضحة. الثاني الذي استدان لمصلحة نفسه في مباح غير مبالغ فيه، يعني بعض الناس يروح يشتري أثاث لبيته ب10,000 دينار بعدين يجي يقول أنا عليه ديون، هذا لا يعطى شيء من الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم.
السابع في سبيل الله الغزاة الذين لا ديوان لهم. أما اليوم الغزاة وهم المجاهدون المرابطون فهم لهم ديوان، معنى الديوان يعني لهم رواتب وأسماء وكشوفات، مثل وزارة الدفاع الحين لهم معاشات، وزارة الداخلية لهم معاشات، حرس الحدود لهم معاشات، فليس لنا أن نعطيهم شيء من الزكاة لأنهم يأخذون من ديوان الخدمة، يأخذون معاشات. نعم.
قال: والثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده.
بالنسبة لسبيل الله يجوز صرف الأموال في شراء الأسلحة التي يدافع بها عن البلد إذا لم يكن هناك مال آخر. أما ابن السبيل فهو المسافر المنقطع عن بلده ولو كان غنيا، إنسان جاء إلى الكويت مثلا زيارة وبعدين فقد بطاقته وفقد وسيلة للاتصال بأهله لكي يرسلوا له المال، فيعطى من الزكاة حتى يبلغ إلى ويرجع إلى بلده. نعم.
قال: فهؤلاء هم أهل الزكاة.
صبر. نعم. يدخل في سبيل الله أيضا الذي يتفرغ للعلم وليس عنده ما ينفق على نفسه، فيعطى من سهم في سبيل الله ويعطى من سهم الفقراء. نعم.
قال: فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
هؤلاء هم أهل الزكاة. لهذا يا الإخوة لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة، ولا يجوز شراء المصاحف من أموال الزكاة. فإن قال قائل هذا في سبيل الله، نقول إذا كان في سبيل الله فجمهور العلماء المعاصرين يرون أنه يدخل الدعوة إلى الله عز وجل، أما نفس بناء المسجد ونفس بناء المدرسة وهذه الأمور قالوا لا، ومنهم من توسع في هذا. والصواب أن في سبيل الله خاص، المقصود به الذين يدافعون عن الإسلام، الغزاة المجاهدون الجيش والجند هم الذين المقصود بهم في سبيل الله. وأما الدعوة إلى الله عز وجل فإن كان الدعاة إلى الله فقراء فيعطون من سهم الفقراء، وإن كان الدعاة إلى الله أغنياء فليتبرعوا، وإن كان وإن كانت الدعوة بحاجة إلى نشر الكتب والمؤلفات فلتكن من صدق عموم صدقات المسلمين لا من زكواتهم، ولا يجوز دفعها إلى غيرهم حصر، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء، هذا يسمى أسلوب إيش؟ حصر. ويجوز دفعها إلى واحد منهم ويجوز تقسيمها. نعم.
قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تاليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك.
يدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، مثلا الفقير درسوا حالته فوجدوا أنه في السنة بحاجة إلى مثلا إيجار بيته 200، وهو نفق كل شهر كذا، وجدوا أنه بحاجة في السنة إلى 3000، فيعطى 3000 دينار. وما يفعل اليوم من إذلال الفقراء أنهم كل شهر يأتون ويقفون عند اللجان، هذا أمر لا يجوز، يجب دفع الزكاة إليهم دفعة واحدة. ما يجوز أن نذل الفقراء والمساكين. إذا كان درسوا حالة المسكين وجدوا أنه يحتاج إلى سنة إلى 1000 دينار، فيعطى 1000 دينار. المؤلف كم يعطى؟ ما في حد، يعطى ما به يحصل تأليف قلبه، المكاتب يعطى ما يحصل به عتقه، الغارم يعطى ما يحصل به انتهاء من غرمه، الغازي يعطى ما يحتاج إليه لغزوه، ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. نعم.
قال: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى.
نعم،
أحسن الله. وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين.
نعم، لا شك أن الفقير والمسكين والمكاتب والغارم وابن السبيل، هؤلاء الخمسة لا يعطون إلا مع الحاجة. لكن لو فرضنا أن المسكين يعيش على مسكنته ولا يحتاج، تعود على هذا، لا يعطى. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهو الغنى في عرفنا، العامل ولو كان غنيا يأخذ على قدر عمالته. ما معنى قدر؟ يعني على قدر نسبة عمله. والمؤلف كذلك، والغازي كذلك، والغارم لإصلاح ذات البين كذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الزوجين ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى الرقيق، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه.
نعم، الضم على التاء.
أحسن الله إليك. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.
قوله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم 9 أصناف: الذين تخرج إليهم الزكاة 8، الذين لا تدفع إليهم الزكاة 9. أولا الغني. من هو الغني؟ هو من يجد كفاية نفسه، هذا هو الغني. وليس شرط الغني أن يملك عقارات، يملك سيارات، لا، الغني من يجد ما يكفيه. ولا لقوي مكتسب، إنسان قوي يقدر يشتغل ويعمل ولكن لا يعمل، حاط رجل على رجل يقول أعطوني الزكاة، ما يجوز. نقول له: اذهب واعمل، إن شاء الله تشيل حمال، لكن لا تذل نفسك للناس. الصنف الثالث آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم هم بنو هاشم ومواليهم بالاتفاق، واختلفوا في بني المطلب، فكان الشافعي يدخلهم، بني المطلب بن عبد مناف، بنو هاشم بن عبد مناف ومواليهم كذلك. لذلك موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهم الذين اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ولا يجوز دفعه إلى الوالدين، ما يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين، لأن الوالدين لهما حق في مال أبنائهما بما يكفيهما، بما فيه غنيتهما. وإن علوا حتى أبوك أمك جدك، سواء كان جدك أبو أبيك أو أبو أمك، جدتك أم أمك أم أبيك، جد أبيك، لاحظ، جد جدتك، كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليه. وإن علوا، هذا الصنف رقم كم؟ 4. الخامس الولد وإن سفل، ابنك يجب عليك تنفق عليه، ما يجوز تدفع عليه الزكاة، ابن ابنك، بنت ابنك، بنتك، لكن ابن بنتك لست ملزم، يجوز أن تدفع الزكاة إلى ابن البنت، فرق بين الأمرين. أما ابن ابنك، بنت ابنك، ابن ابن ابنك، بنت ابن ابنك، لا يجوز أن تدفع عليه الزكاة. ولا إلى الزوجين، ما يجوز تدفع الزكاة إلى زوجتك، ولا زوجتك تدفع الزكاة إليك. وأما حديث الزيانب فالمقصود به مطلق الصدقة، مطلق الصدقة. فلو أن الزوج كان فقيرا والزوجة عندها مال، فلها أن تعطي الزوج من مالها وتعتبر ذلك صدقة، يجوز هذا، ولكن لا تعتبرها زكاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه الفقهاء. ولا من تلزمه مؤنته، كل إنسان يلزمك مؤنته ما يجوز أن تدفع عليه الزكاة. مثلا لو فرضنا أنك أنت تبنيت إنسانا ووافقت الدولة على هذا التبني بشرط أن تنفق عليه، إذن لا يجوز أن تدفع عليه الزكاة، هذا مثال. كذلك لو أنك أنت عندك عامل واشترط العامل أن يعمل عندك بشرط أن تطعمه، فلا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. تقول يا أخي أهل فقراء ومساكين، ما له علاقة، أهل فقراء والمساكين ما يجوز أن تدفع إليه الزكاة، تبي تعينه على مال من مالك الخاص لا بأس. قال ولا إلى الرقيق وهم العبيد، ولا إلى كافر، الزكاة ما تجوز إلى الكافر إلا المؤلفة قلوبهم، مر معنا ولا لا؟ ولو كان كافرا. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. لو جاك شخص غني قال عطني صدقة وما هو زكاة، عطه، ما يضرك شيء. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، هذه مسألة مهمة، دفع الزكاة لابد فيها من نية. بعض الناس يقول أنا طالب فلان بألف دينار وفلان ما عنده شيء، أحسبه من زكاتي. لا يا حبيبي، أنت دفعت إليه المال بنية الدين، الآن وش شون تدفع بنية الزكاة؟ ما عندك شيء، تسقطه إسقاط ليس دفعا. لابد في الزكاة من نية ودفع، لابد في الزكاة من نية ودفع، هذه مسألة مهمة. قال إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، إذا كان الحاكم يأخذ الزكاة قهرا بالقوة، ها، ولو لم تكن عندك نية فهي مجزية عنك، وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه، هذا باتفاق العلماء، لأنه فرط. لكن لو أنه اجتهد ودفع الزكاة إلى إنسان ظنه فقيرا فبان غنيا أجزأه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.